السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رسائل إلى الشباب. هذه الرسائل كانت أغلى رسالة بنقدمها للأمة كلها، هي رسالة الحب. الحب شيء جميل جدا، مطلوب من إنسان أن يحب ويتحب، لكن يحب مين ويحبه ليه ويحبه ازاي، هي دي المسألة، ودي هنتكلم عنها برضو في درس الواحد ان شاء الله. لكن احنا تركيزنا كله على يا شباب هل تحبون الله؟ طب بتحبوا ربنا؟ يا ترى ربنا بيحبكم؟ هي دي المسألة. ليس الشأن ان تحب ولكن الشأن ان تحب. ناس كتيرة جدا، آلاف ملايين البشر بيقولوا احنا بنحب ربنا، لكن يا ترى مين بقى اللي ربنا بيحبه؟ هي دي المسألة. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. احنا اتكلمنا عن ثلاث اسباب من اسباب الفوز بمحبه الله اللي تخليك تفوز بمحبه ربنا، قلنا قراءه القران وبالتدبر والتفهم لمعانيه، ثاني حاجه كثره النوافل، ثالث حاجه المداومه على ذكر الله جل وعلا، وذكرنا وفتحنا الكتالوج في الدروس اللي فاتت عشان نعرف فضائل ذكر الله، عشان ده يكون حاديا لك ان انت تكثر من ذكر الله. احنا قلنا المداومة يعني ان انت تذكر ربنا عز وجل كثيرا كثيرا، ربنا يرزقنا اياكم يعني المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الحي هو الذي يذكر الله، والميت هو الذي لا يذكر الله عز وجل. تعالوا نعيش الليله دي بقى في رحاب الذاكرين. كلمنا عن الفضائل وعن طب عايزين نشوف بقى تطبيق العمل بقى. طبعا الذاكرين، على رأس هؤلاء الذاكرين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتجمع كل الكلمات ديت في جملة واحدة، والحديث رواه مسلم. تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل أحيانه أو على كل أحيانه. كان كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذكرا لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف بقى في رواية جميلة قوي، وتشوف الدعاء الحلو قوي قوي اللي كان بيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيطلب حاجات معينة، ايه هي هتعرفها دلوقتي، ويريد تاخد بالك من ألفاظ الحديث. حديث رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا. خد بالك، اللهم اجعلني إيه؟ لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. لأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أعظم الناس ذكرا لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أفضل الناس صلاة وصياما وحجا، يعني كان سيد ولد آدم بحق صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جل وعلا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي، لما أرسلهم إلى فرعون، لما أرسل موسى هارون عليهما السلام، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ما تبطلوش ذكر، هو ده السلاح بتاعكم، هو ده اللي يخليكم تقفوا قدام فرعون ما تخافوش منه أبدا. إيه؟ ذكر الله، إن أنت تقف قدام ربنا قدام فرعون وتذكر المولى عز وجل، فيدب الله الرعب في قلب فرعون. ولذلك سيدنا موسى لما طلب من ربنا أن يعينه بأخيه هارون قال إيه؟ كي نسبحك كثيرا. شوف اللفظ، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله، بس يوريك أحوال الأنبياء والمرسلين مع الذكر، عشان نخش بعدها الصحابة ونخش بعدها التابعين، وعشان بعد ده كله أقول لك أنت أخبارك إيه، أنت بقى فين من كل ده، أنت ناوي تعمل إيه، أنت هتعيش حياتك إزاي. لسانك ده ليه ما بيذكرش ربنا؟ لسانك ليه بينسى انه يذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف سيدنا زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا بعد ما بلغ من الكبر عتيا، كبر في السن خالص، واشتهى الولد. اشتهى الولد ليه؟ عشان يبقى عز الولد، ولد لا طبعا، اشتهى الولد حتى يرث النبوة من بعدي ويكون داعيا الى الله سبحانه وتعالى. هي دي الحكمة، ان انا بتجوز لله امتثالا لامر الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان ربنا يرزقني بولد يخرج فيوحد الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبي نسمة توحده. نتوحده لا إله إلا الله. فسيدنا زكريا يسأل الله عز وجل الولد بعد ما بلغ من الكبر عديم، فتبشره الملائكة بالولد، فيطلب آية، أنا عايز يا رب علامة أعرف من خلال العلامة دي إن زوجتي بقت حامل في الولد ده، فيسأل فيطلب آية وعلامة تدل على هذه المعجزة. فكانت العلامة أنه يظل لمدة 3 أيام بلاليهم لا يستطيع أن يتكلم بكلمة إلا بذكر الله. يعني لو حاول يقول لواحد ازيك عامل ايه اخبارك ايه، ما يقولش، لسانه ما ينطقش، لا يتكلم الا بذكر الله، يقعد 3 أيام ما بيتكلمش غير بذكر الله. فهذه علامة على ان الان زوجتك حامل. يقول جل وعلا على لسان زكريا عليه السلام: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وبعدين أعمل يا ربي؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يا سلام، إيه الجمال ده كله؟ يعني علامة إن هي تكون حامل إن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، هي دي العلامة، دي العلامة والآية التي طلبها. فكانت هي العلامة إن يكون إن أنت مش هتتكلم لمدة 3 أيام إلا رمز إشارة. إنما لو أردت أن تتكلم بذكر الله فالكلام يخرج، أردت تتكلم بأمر من أمور الدنيا لا تتكلم إلا إشارة. دي كانت علامة. تعال نشوف المثل الرابع. المثل الرابع سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس أي نبي لا يخرج من أرضه في الوقت ده؟ لا يخرج من أرض إلا بإذن من الخالق جل وعلا، إلا أن يأذن الله له: أخرج من القرية دي للقرية دي عشان تدعو إلى الله عز وجل، اعمل كذا وما تعملش كذا. سيدنا يونس من كتر ما القوم بتوعه عنده جدا ومش عايزين يؤمنوا، فخرج مغاضبا، خرج زعلان ومتضايق ومخنوق منهم. فازاي إيه اللي يحصل؟ فربنا سلط عليه الحوت فالتقمه. هو كان يركب في المركب فالامواج هاجت ولابد ان هم يخفوا الحمل والمركب هتغرق، فاستهموا وعملوا يعني كده قرعه مين اللي ترمي في البحر، فجت على يونس عليه السلام. فصاحب المركب قال مش ممكن نرمي هذا العبد الصالح، لا ما ينفعش، فراح عمل القرعه ثانيه، طلعت على يونس عليه السلام، ثالث مره طلعت عليه، فخلاص ما كانش بقى غير ان هم ايه قدام الامر الواقع. فالقى يونس بنفسه في البحر، اول ما نزل في البحر مباشره سلط الله عز وجل عليه الحوت فالتقم يونس عليه السلام. وكما جاء في بعض الأثار أن الله عز وجل أمر هذا الحوت ألا يهشم ليونس عظما ولا يأكل له لحما. فهم زي؟ فإنما جعلت بطنك له سجنا ولم أجعله لك طعاما. اوعى تاكله ولا تقرب له، يبقى في جوفك وفي بطنك ومش رزقك، مش بتاعك، مش بتاعك أبدا. خد بالك من الحتة ديت عشان تفهم الحكمة. انت ممكن يجي لك 100,000 جنيه وده مش بتاعك، انت بس موصلاتي، انت موصلاتي، خدت 100,000 وهو بتاعك اهو ماشي، واتسرق منك في نفس اليوم واحد تاني ايه خدهم وكل وعاش بيهم، هم رزق التاني، انت كنت بس واسطه، او كنت يعني ايه كنت اللي في النص، يعني مش واسطه، استغفر الله بين العبد وبين رب، لا يعني اقصد ان انت ايه هي بس مرت عليك ال 100,000 لكن مش رزقك. لو رزقك كنت اكلتها وكنت خدتها وانتفعت بيها، لكن هي عدت عليك جت في ايدك معاك، فهو سرقها. اللي سرقها ده وخدها واشترى بيها واكل وشرب هو ده رزقه، بس هو استعجل وخده من الحرام، ولو تاخر شيئا قليلا او يسيرا وسلك مسلك الحلال لك لجاءه نفس المبلغ في الحلال. عشان كده بيقول اللي بيسرق، بقول له انت بتسرق رزقك، تقول لي اه والله بتسرق الرزق بتاعك ازاي؟ بس خد بالك من حاجة، لو ان واحد حرامي سرق من جيبك 100 جنيه فراح شاري كيلو كباب وقعد ياكل هو وزوجته وولاده، لو ما كانش ربنا مقدر لهم ياكلوا الكيلو الكباب ده ما كانش هياكلوه، لكن هو رزقه. لكن جاله ازاي بقى؟ عن طريق ان هو سرق، فلما سرق جاب الكيلو وقعد ياكل. انما لو كان صبر وراح دور على شغل والتمس يعني مصدر رزق حلال كان جاله برضو 100 جنيه نفسها بس عن طريق الحلال. فاللي بيسرق بياكل رزقه بس الطريق حرام، يتعاقب عليه من قيامة. واضح يا جماعة؟ دي نقطة. فيونس عليه السلام لما دخل بطن الحوت، يعني كما جاء في بعض الأثار أيضا أنه سجد لله عز وجل في بطن الحوت وقال: يا رب سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي. أنا سجدت لك في مكان يا ربي ما حدش في الدنيا يقدر يوصل، حد يقدر يخش بطن الحوت ويسجد. سبحان الملك لما الحوت وصل، وكل دي آثار طبعا يعني لم نقف على صحتها إنما تذكر استئناسا، يعني لما وصل الحوت إلى قعر البحر إيه اللي حصل؟ يونس عليه السلام سمع صوت تسبيح الحصى في قعر البحر، فتذكر يعني ومن هول الصدمة طبعا يعني حط نفسك مكانه وانت في بطن الحوت يعني شيء مهول طبعا، فتذكر فبدأ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. على طول في ساعتها تأتي النجاة، وربنا سبحانه وتعالى يأمر الحوت فيلفظ يونس عليه السلام ويأتي على الشاطئ وينبت عليه شجرة من يقطين اللي هو القرع العسل. فمش معنى اليقطين لما كانت أي شجرة تانية، قال لك لا، لأن اليقطين الورقة بتاعتها عريضة فهتبقى ظل بالنسبة له، ولو أكل من القرع العسل ده اللي هو اليقطين ده، الأكل بتاعه ده شفاء لأمراض كتيرة جدا، وفي نفس الوقت هو بمثابة أكل وشرب في نفس الوقت. الحاجة الثالثة إن الذباب وسيدنا يونس طالع من بطن الحوت جلده كله مهري مش مستحمل أي حاجة تيجي عليه، فالذباب لا يستطيع أن يقترب من شجرة اليقطين، فكانت دي حماية لسيدنا يونس. واضح يا جماعة؟ شوف تقدير ربنا دي احنا عبده المؤمن. شوف ربنا قال ايه بقى عن الوقعة الجميلة دي، عن الموقف الجميل ده. قال جل وعلا فلولا انه اللي هو يونس عليه السلام، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يا سبحان الملك، يعني لولا ان سيدنا يونس عليه السلام قبل ما يدخل بطن الحوت كان من المسبحين، كان على طول تسبيح وتهليل وتكبير ولا يفطر ابدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لولا انه قدم الخير دوت كان فضل في بطن الحوت لحد يوم القيامه. متخيل المشهد ده؟ متخيل المنظر ده؟ متخيل فضل الذكر قد ايه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعالوا نشوف بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل الصحابة طبعا كانوا في غاية يعني الروعة والجمال والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن نذكر بعضهم كده على سبيل المثال. سيدنا عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كله، وتحسب دي من حكايات ألف ليلة وليلة، لا والله دي حقيقة، حقيقة جد. كان عثمان بن عفان يقرأ القرآن كله في ركعة ثم يوتر بها، ركعة ركعة الوتر من أول البقرة لآخر الناس، ويوتر يركع ويزول وخلاص في ركعة. مين يصدق الكلام؟ مين يقدر يعمل الكلام ده النهاردة؟ أنا ما بقولكش تعمل كده، بس بقولك على الأقل يعني ركعتين حتى قبل الفجر بنص ساعة، وتتعرض لنفحات ورحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي اللي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة يا شباب، كل ليلة يعني أبائي وأمهاتي وأخواتي، كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي علينا، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ أنتش محتاج حاجة؟ بالله عليك انت مش محتاج، ده انت كل يوم محتاج حاجات كتير قوي. يعني ده احنا فقراء الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله بالالف واللام بالتعريف، والله هو الغني الحميد. سبحان الملك، هل من داع يدعوني فاجيبه؟ محدش هيقوم، محدش هيطلب. هل من سائر يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر، محدش عنده ذنوب. هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ ويظل المولى عز وجل يكرر تلك الأسئلة الثلاثة إلى أن يطلع الصبح. سبحان الملك. فعثمان بن عفان كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة. وقالت امرأة عثمان زوجته حين قتل والله لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. قلت له مش انتوا قتلتوه؟ أو اللي قتلتوه ده ما تعرفوش امتى، ده كان كل ليلة بيحيي القرآن كله في ركعة واحدة. ده مين اللي بتقول؟ ده زوجته. خد بالك، زوجتك هي اللي عارفاك، زوجتك هي اللي عارفاك، وعارفة قد ايه انت بتعبد ربنا، وعارفة انت قد ايه قريب من ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف صحابي تاني. ابو الدرداء، ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، قيل له كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال 100,000 الا ان تخطئ الاصابع. يعني ممكن يكون 100,000 الا شوية او 100,000 وشوية، انما هم في الغالب حوالي 100,000 تسبيحة كل يوم. ابو هريرة كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة يا شباب. خد بالك، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير كان يقرأ ربع القرآن كل يوم من المصحف، يعني كل يوم يمسك كده المصحف يقرأ 7 أجزاء ونص.
ثم يقوم بهم الليل، يعني يقرأهم بالنهار سبعة أجزاء ونصف، وبالليل يروح يصلي ويقوم الليل بإيه؟ بالسبعة أجزاء ونصف دولة. خد بالك لم يترك ذلك إلا في ليلة واحدة. عارف الليلة دي إمتى؟ فاكر الليلة اللي اتقطع فيها رجله؟ فاكر الموضوع ده؟ عمرو بن الزبير باختصار كان جاله مرض شبه زي الغرغرينة كده، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين. فلما جاله المرض دوت قالوا له يعني إيه يعني نقطع يعني رجليك من تحت كده؟ فقالوا لا، طب نستنى. المهم لحد ما استنى، لحد ما المرض بدا يوصل لحد الركبه، بعد كده هيخش على الفخذ، بعد كده هيخش على جسم ممكن يموت. فقالوا له نقطع رجليك بقى خلاص. فقال خلاص انا لله وانا اليه راجعون، هنقطع رجليك نسقيك كاسا من المرقد حتى لا تشعر بالالم، نسقيك حاجه كده تتوه عقلك عشان بس ما تحسش بالالم، لان كان على ايام ممكن لسه البنج ما حدش اخترع البنج يعني. سبحان الله، يعني انا ساعات بعض اتخيل كده بقول كنت اتمنى من كل قلبي ان مخترع البنج ده كان مسلم. شوف قد ايه ربنا جعله سبب في رحمه الملايين من البشر، ملايين البشر يعني قد ايه، وكان نفسي يبقى في ميزان حسناته. لكن كل اسف اللي عمل البنج ده رجل كافر. يخفف عنه من العذاب بسبب ان هو ربنا جعله سبب في رحمه الناس، لكن في النهايه كافر وهيبقى في النار. انما كنت اتمنى ان واحد فعلا مسلم هو اللي يعمل بنج. انا اذكر مره كنت داخل اعمل عمليه جراحيه، وكان الرجل اللي قبليه في الغرفه كان بيصرخ صريخ يعني انا لا اكاد اجد يعني ما في لهذا الصريخ. والله عمري في حياتي ما سمعت صريخ بالمنظر ده. فبسأل الدكتور ماله الرجل ده بيصرخ بالمنظر ده ليه؟ قال لي اصلا عنده حساسيه ضد البنج، لو اخذ البنج يموت. وسبحان الله، قال لي فبنعمل له عمليه من غير بنج. فضل الراجل لا حول ولا قوه الا بالله، فضل يصرخ لحد ما ربنا الحمد لله برحمته سبحانه الرحيم ارحم بنا من رحمه الاب بطفل الرضيع. والله لحد يا جماعه ما الراجل اغمي عليه من شده الالم والصراخ. طبعا انا دخلت بعدها مرعوب طبعا، يعني لما لقيت عمال بيصرخ كده وانا داخل قلت لا يكون انا كمان عندي. المهم يعني شايف مولى عز وجل ان عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه قالوا له نسقيك كأسا من المرقد كي يذهب عقلك عشان ما تشعرش بالألم. قال والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ده نعمة من عند ربنا وأنا مش ممكن أفرط في النعمة دي، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة وسجدت بين يدي ربي جل وعلا فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. النهاردة الواحد يبقى واقف حتة الدبانة قد كده تيجي بس على الواحد تخليه عمال يمين وشمال وفوق وتحت ويبقى بيتنطط من دبانه، وده بيقول لك اقطعوا رجلي وانا بصلي فلن اشعر ان شاء الله. القلوب الموصوله بالله وجعلت قره عيني في الصلاه صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم وبالفعل يعني اول ما كبر وقرا وركع وسجد بداوا يقطعوا رجله بالمناشير، ده عروه بن الزبير. فهم بيقطعوا رجله بالمناشير من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه اغمي عليه اغشي عليه يوما كاملا، يوم كامل 24 ساعه تقريبا مغمى على سيدنا عروه بن الزبير. فلما افاق قالوا ايه؟ احسن الله عزاءك في رجلك، يعني ربنا يعوضك خير يعني، وأحسن الله عزاءك في ابنك ابن محمد اللي هو ابن البكر الكبير، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. دابة من دواب الخليفة في الاسطبل، ابنك داخل راح ترفسه راح ميت. قال ايه؟ ما قالش يا رب هي يعني المصائب ما تجمعش غير عندنا؟ هو المصائب ملهاش حضن حنان غيري؟ هو انا ما فيش حد في الدنيا عنده عيال غيري؟ اشمعنى وفي يوم واحد رجلي تتقطع وابني يموت؟ ما قالش الكلام ده اللي الناس كتيرة بتقوله النهاردة. قال ايه؟ وعايزك تسمع الكلام ده وكده وتحفظه وتحس بالمعنى الجميل ده وتحس قد ايه الناس دي فعلا بجد بقى، مش بقى حب بقى كده اي كلام، لا حب بجد بيحبوا ربنا بجد وفعلا مرضيين عن قضاء الله. قال اللهم لك الحمد، وخد بالك شوف الادب الجميل، ادب جميل بجد مع ربنا. اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، يا مدتني لو انت كنت خدت مني حاجة النهاردة فيا مدتني، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت، يا عافتني وقدم النعمة قبل النقمة. ده الادب بقى. قال اعطيتني اربعة اطراف واخذت طرفا واحدا، واعطيتني اربعة ابناء
وأخذت ابنا واحدا. شوف الحمد عامل ازاي بقى. فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا. وصدق من قال: فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. يا سلام. عروة بن الزبير كل يوم كل يوم يقرأ 7.5 أجزاء ويصلي بهم بالليل قيام الليل، ما سابش الموضوع ده إلا في مرة واحدة بس، اليوم اللي اتقطعت فيه رجله لأنه فضل مغمى عليه لمدة 24 ساعة. تعال نشوف أمثلة تانية من التابعين. عروة بن الزبير التابعي رضي الله عنه وارضاه، شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش، يقول الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة: ثبت أو روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. بيقول لك أن أبو بكر بن عياش قعد لمدة 40 سنة كل يوم يختم القرآن، كل يوم وليلة يختم القرآن مرة. قال الإمام الذهبي: وهذه عبادة يخضع لها، دي عبادة يعني عالية جدا جدا. لما حضرت الوفاة، شو بقى المشهد الجميل يا أخي، سبحان الله، يا ربنا يا رب يجعلنا من أهل المشاهد الجميلة دي. لما حضرت الوفاة وخلاص بيموت، فبكت أخته فقال لها: ما يبكيك، انت بتبكي ليه؟ انظري إلى تلك الزاوية، فوالله لقد ختمت في تلك الزاوية، في تلك الزاوية ختمت القرآن 18,000 مرة. يا 18,000 مرة، أي نعم 18,000 مرة ختم القرآن. بيقول لها: اللي زي ما يتبكيش عليه، أنت تبكي على أي حد تاني، إنما أنا ما تبكيش عليا. ده مين؟ ده شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش. تعال نشوف واحد تاني، الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، كان يختم القرآن في كل يوم مرة، ده الطبيعي بتاعه، كان يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان في شهر رمضان كان يختم القرآن في كل يوم مرتين رحمه الله رحمة واسعة. يعني كان يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان يختم القرآن في شهر رمضان كل يوم. مين تاني كان بيعمل كده يا جماعة؟ الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. 60 ختمة، أي والله 60 ختمة يا جماعة، كان يختم القرآن 60 ختمة في رمضان. الكلام ده مش من نسج الخيال ولا من قصص ألف ليلة وليلة، لا الكلام ده حقيقي، كان بيختم القرآن 60 ختمة. ليه؟ هو في شهر رمضان كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمه واسعة: إذا جاء شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. كانوا بيفرغوا نفسهم من كل دراسة أي نوع من أنواع العلم، ويركزوا نفسهم وحياتهم كلها فين؟ في القرآن وبس. فكان بيختم القرآن 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة شيخ الإسلام، قال الإمام ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام مرة وصليت معه الباء الفجر، ثم جلس يذكر الله عز وجل إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. هو ده الغذاء بتاعي، ذكر المولى عز وجل. خدت بالك؟ الذكر بيقويك، الذكر بيطهر قلبك، الذكر بيريح قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب تطمن، القلوب تسعد، القلوب ترتاح، القلوب تنضف، القلوب تطهر، القلوب تبقى في إقبال على الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكر والله أن صديق لي دخل يعمل عملية جراحية، ده الموضوع ده أنا حضره بقى بنفسي، دخل يعمل عملية جراحية، الدكتور اللي عمل له العملية الجراحية بيقسم بالله أن هو الشاب ده طول ال5 ساعات اللي كان متبنك فيها بنج كلي، بيقول والله لم يفطر لسانه عن ذكر الله. على فكرة الموضوع ده كان سبب التزام الدكتور، يعني الدكتور نفسه ما كانش بيصلي، فعمل عملية جراحية للأخ الفاضل ده، أخ فاضل ده يعني لم يزكى الله نحسبه من الصالحين. فدخل يعمل عملية وهو أصلا لسانه على طول لا يفطر عن ذكر الله، اتبنك بنج كلي مش حاسس بحاجة ولسانه شغال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وهو في البنج. فالدكتور لما شاف الموضوع ده قال لا ده شيء مش طبيعي. وبعدين بقى قعد يفكر ويتكلم مع نفسه، بقى معقولة واحد في البنج بيذكر ربنا
وانا قاعد كده وما بذكرش ربنا ولا بصلي، فكان سبب التزامه بفضل الله. ليه صديق اخر كان يقول لي على حاجه مش من باب الرياء يعني، كان بيقول من باب يعني واما بنعمه ربك فحدث، يقول لي والله العظيم بنام بالليل قبل ما بنام بتوضى واقول اذكار النوم وانام على الشق الايمن وافضل اذكر ربنا لحد ما انام، يعني افضل اذكر ربنا كده لحد ما عيني تروح في النوم. يقول لي اقسم بالله عز وجل انا ظابط المنبه مثلا قبل الفجر بساعه عشان اقوم اصلي ركعتين وبعدين اصلي الفجر، بيقول لي والله اول ما اقوم من النوم الاقي لساني لوحده شغال بذكر الله من غير ما اتعمد. هي دي المساله، هي دي القلوب، ان يكون ربنا سبحانه وتعالى اخر من تذكره حينما تنام وأول من تذكره حينما تستيقظ، أول مذكور وآخر مذكور، يبقى على طول ما بيشغلش قلبك إلا ربنا. قال أبدا لا ينشغل قلبك أبدا إلا بالله وإلا بذكر الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن امتلأت قلوبهم بحب الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقى كنوز من الذكر، نختم بقى حلقات الذكر كده بكنوز. في كنوز والله يا جماعه، كنوز يعني بجد يعني، ربنا بس يصدر ونلحق نقولها لكم كده بسرعه. كنوز من الذكر، اذكار جميله جدا جدا نفسي ان انتم تحافظوا عليها، ودي وردت من خلال احاديث صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم، واقولها لكم كده بسرعه عشان قبل ما الحلقه تنتهي، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول الا ادلك، الحديث عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله عز وجل الليل مع النهار. هقول لك على حاجة لو عملتها هتبقى أكثر من أنك أنت بتذكر ربنا عز وجل بالليل وبالنهار. تقول الحمد لله، على فكرة نفسي الحلقة دي بالذات تعرفوا الأذكار دي بالذات وتسجلوها وتكتبوها. الحمد لله عدد ما خلق، قول وراي الحمد لله عدد ما خلق. شوف قد ايه بقى، شوف ربنا خلق مخلوقات قد ايه، انس وجن وطيور وحشرات ودواب و الى غير ذلك. ان تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم وتسبح الله مثلهن تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. كلام جميل قوي، بيقول له هتقول الحمد لله عدد ما خلق إلى آخر الكلام ده كله، وبرضه لما تحب تسبح تقول نفس الكلام. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقول الحمد لله عدد ما خلق، لا تقول ايه؟ سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق إلى آخره. ولما تقول برضو الله أكبر، الله أكبر عدد ما خلق، الله أكبر ملء ما خلق. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، برضو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق، لا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما خلق. إيه رأيك؟ لو قلت كده يبقى ده كأنك أكتر ممن يذكر الله عز وجل بالليل وبالنهار. عشان كده النبي قال في آخر حديث إيه؟ تعلمهن، اتعلم الذكر ده وعلمهن عقبك، يعني أولادك وأحفادك من بعدك. أدي أول حديث، كنز مش كنز، كنز. شوف الكنز الثاني، حديث رواه مسلم عن جويرية أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، بعد ما صلى الصبح خرج من عندها، فهي قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى في المكان بتاعها، فخرج النبي ورجع لها بعد شوية فقال أما زلت على تلك الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. الأربع كلمات دولت قلتهم إيه؟ ثلاث مرات. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. بالله أنا قلت من بعدك أربع كلمات وكررت الأربع كلمات دولت ثلاث مرات، لو اتوزنت باللي انت قلتيه طول اليوم كانت توزنهم وتزيد كمان. إيه هما؟ قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. ولا تاني الحمد لله، أو عفوا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. شوف كنز تاني، شوف كنز تاني، حديث رواه مسلم سيدنا حنظلة لما قابل أبو بكر، زي ما قابل سيدنا أبو بكر قال له نافق حنظلة وراح هما الاثنين للنبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا حنظله بيقول له رسول الله: يا رسول الله ما نفق حنظله؟ قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنه والنار فكان راى عيني، فاذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الازواج والاولاد والضعاف ذهب ما نجد. النبي قال له ايه؟ قال: لو انكم تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لو تداوموا على الحاله الايمانيه اللي بتكونوا فيها عندي وفي الاذكار لصافحتكم الملائكه، ادي كنزه، لصافحتكم ملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يا سلام، تعال نشوف كنز ثاني أو كنز رابع. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله، كلمة الحمد لله تملأ الميزان. يا سبحان الله، الحمد لله تملأ، ده كلام النبي، حديث رواه مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. قول الحمد لله يا أخي، ربنا يبارك فيك، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. يبقى الحمد لله تملأ الميزان. حط كلمة الحمد لله مع سبحان الله، مع سبحان الله، يبقى وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. يبقى أنت لو قلت الحمد لله الميزان بيتملي. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. كنز بعدين، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ إيه رأيك 1000 حسنة؟ فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة. 100 تسبيحة، ما أنا أقولها عشان كده وإنت بتسمعني شغل لسانك بذكر الله، كنوز شغالة، ربنا يبارك فيك، وكل ده في ميزان حسناتك، تيجي يوم ما تلاقي الجبال بالحسنات ربنا يذكرنا به فلا ننساه أبدا. قال: يسبح 100 حسنة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. إيه رأيك بإيه؟ بسبحان الله 100 مرة تاخد منك قد إيه؟ دقيقة واحدة، وأقل من دقيقة تقدر تسبح 100 مرة. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند مسلم، العمال بقول لك كنوز كنوز من الأفكار. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنك اشتريت 10، كأنك اشتريت 4 عبيد وأعتقتهم لوجه الله. ايه رأيك؟ معاك تشتري عبد؟ هو أصلا في عبيد؟ حتى لو كان في عبيد معاك تشتريهم؟ لو قلت دي 10 مرات كأنك اشتريت 4 وأعتقتهم لوجه الله. والحديث رواه مسلم، بطمنك، حديث كمان رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، وشوف بقى الكنز اللي جاي ده بقى: من قال لا إله إلا الله، خد بالك ده في أذكار الصباح والمساء، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لو قلت 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنك أعتقت 10 رقاب، خد بالك، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا حصنا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. أتقول لا إله إلا الله فحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، الصبح هتقولها، بالليل هتقولها، في أي وقت تقولها، دي من أذكار الصباح والمساء. فلو قلتها 100 مرة كأنك أعتقت 10 رقاب، ويكتب لك 100 حسنة ويتمح عنك 100 سيئة، ويكون حرزا لك حماية ووقاية من الشيطان حتى تمسك. إيه رأيك؟ أدي كنز. تعال نشوف كنز اللي بعد كده. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أذكر بالمناسبة الحديث ده رجل أمي بسيط جدا جدا لا يعلم الكتاب ولا القراءة، في يوم من الأيام حضر درس لأحد المشايخ فتأثر جدا، ففي الدرس دوت الشيخ ذكر الحديث ده، كلمتان خفيفة إلى آخر الحديث، فرجل قال بس خلاص أنا رجل لا بتعلم ولا عندي علم ولا قراءة ولا كتابة، أنا حفظت الحديث دوت وأطلع بقى أدعو إلى الله عز وجل بالحديث ده. طلع من الدرس دخل على البقال: السلام عليكم يا حاج فلان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دخل عند الجزار، عند المكوجة، عند مش عارف إيه، وفضل سنوات طويلة مالوش شغلانة غير إنه يدعو إلى الله عز وجل بهذا الحديث. تمر الأيام والراجل ده يمرض ويجيله مرض شديد وداخل يعمل عملية جراحية. الدكتور اللي عمله العملية دي ما كانش بيصلي، قدر ربنا سبحانه وتعالى ادى للراجل ده بنج كلي وعمله العملية. بعد ما عمل العملية فجأة الراجل فاق من البنج، قال له يا دكتور. فهو طبعا يعني الطبيعي ان الانسان لما يفوق من البنج ممكن يكون حاسس بألم فعايز حقنة مسكنة او اي حاجة. فقال له يا دكتور، فقال له خير؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات هذا الرجل، يا سبحان الله. فقال للدكتور ايه؟ الدكتور قال كأن الله عز وجل احياه من اجلي، كان الرجل ده فعلا كان ميت وربنا احياه عشان يقول لك كلمتين دولت. فتاب هذا الطبيب الى الله عز وجل، او الدكتور ده تاب الى الله عز وجل، واصبح الان من خيرة الدعاء الى الله سبحانه وتعالى بسبب كلمة جميلة نقلها هذا الرجل الامي البسيط. كنز تاني، حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، اللي يقلق بالليل، فقال، واحفظ بقى الحته الجميله دي، اللي يقلق بالليل فيقول ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم قال بعدها رب اغفر لي، او قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. إيه معنى الكلام ده؟ يعني اللي يقول الذكر دوت لو قال بعدها يا رب اغفر لي هيغفر له، ولو دعا وطلب أي حاجة ربنا هيستجيب له، ولو قام وتوضأ وصلى ربنا يقبل صلاته. اللي هو ذكر إيه؟ أقول لك الذكر بقى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعال نشوف الكنز اللي بعدين. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، لو قال في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كانت الذنوب بتاعته دي بالملايين تتغفر له لو قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. تعال نشوف بقية الكنوز. حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أنا بذكر لك بس تخيل عشان تطمئن إن الحديث كلها صحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، وهي أيضا كنز من كنوز الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. يبقى هي باب من أبواب الجنة وكنز من كنوز الجنة. اسمع الرواية الثالثة، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. اسمع الرواية الرابعة، يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة، خد بالك من لفظ الحديث بقى، ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله جل وعلا أسلم عبدي واستسلم. يا سلام. اسمع الرواية الخامسة، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا من غراس الجنة، أو أكثروا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة، كنز من كنوز الجنة، كلمة من تحت العرش من كنز الجنة، وهي غراس الجنة تغرس بها في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث تاني أو كنز تاني رواه الترمذي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، ليلة الإسراء والمعراج، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم عليكم، وعليك السلام يا خليل الرحمن، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم قل لهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وأن غراسها، لو عايز تغرس في الجنة بقى نخيل وأشجار، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عايز تغرس في الجنة، وخد بالك لما ترجع الحديث ده فاكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، حديث رواه مسلم، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نرجع برضو للرواية اللي قلناها بكده، رواية الترمذي بسند صحيح، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تعال نشوف تاني من كنوز الذكر. من كنوز الذكر أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. في رواية تانية عند أحمد بسند صحيح وعند النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. ايه رايك بمره واحده تصلى على النبي يا سيدي صلى الله عليه وسلم؟ حديث ثاني او ثالث رواه الطبراني في الكبير بسند الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي حين يصبح عشرا، يعني عشر مرات، وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامه. يا سبحان الملك، يبقى اللي يصلي على النبي مرة ربنا يصلي عليه عشر مرات ويغفر له عشر خطيئات ويديله عشر ويرفعه عشر درجات ويديله عشر حسن، ايه ده كل ده؟ واللي يصلي على النبي عشر مرات الصبح وعشر مرات بالليل تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، يوم الجمعة بالذات، لكن صلى على النبي بقية الأسبوع برضه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني أصبحت رميما صلى الله عليه وسلم. قال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حديث ثاني رواه الترمذي بإسناد الحسن، إن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي ساعة من الليل فكم أجعل لك فيها من صلاتي؟ أصلي عليك مرة. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ربع الوقت، يعني ربع الساعة دي كده أصليها عليك. فقال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، النصف، الثلثان، لحد ما في الآخر خالص قال له إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، أجعل الساعة دي كلها صلاة عليك يا رسول الله. النبي رد عليه قال له إيه؟ قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. شو بقى فضل الصلاة على النبي دي؟ ربنا يصلي عليك عشر مرات بصلاة واحدة، عشر مرات، ويغفر لك عشر خطيئات، ويرفعك عشر درجات، ويديك عشر حسن، يعني شوف قد ايه الخير قد ايه، وكمان يغفر لك ذنبك ويكفيك همك، وفوق ده كله كمان يوم القيامة تلاقي النبي بيشفع لك صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخير، أيهما أفضل، التسبيح ولا الاستغفار؟ أحد الأئمة سئل هذا السؤال الجميل، قالوا له أيهما أفضل، التسبيح ولا الاستغفار؟ قال لهم لو كان التوب في وساخة فأيهما أفضل، إن أنت تحط عليه أطر ولا تغسله بالماء والصابون؟ قالوا لا، نغسله بالماء والصابون وبعدين نبقى نحط الأطر، صح ولا لا؟ قال فكذلك كثير من الناس بيعانوا من الذنوب اللي بهدلت قلبهم، فيستغفر علشان ينظف وبعد كده يحط التسبيح والذكر على نظافه. وضحت ولا لسه؟ يبقى نكتر جدا من الاستغفار، نكتر من الأذكار، نفضل نذكر ربنا ليل ونهار. اوعى لسانك يفطر عن ذكر الله، لأن الإنسان لما يحب حد زي ما قلت وزي ما بقول، اللي بيحب حد بيذكره، اللي بيحب حد ما بينساهوش، اللي بيحب حد يفضل يذكره ويتلذذ بذكره. احنا اتكلمنا يا جماعة في خلال 18 حلقة عن ثلاث أسباب من أسباب الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى، قعدنا فيهم 18 حلقة. كنت أتمنى إن يعني إن شاء الله هنكمل لسه بقى طبعا الأسباب، لأن هم 13 سبب نحاول نكملهم إن شاء الله لحد آخر الشهر، عشان نعرف إزاي نحب ربنا صح، وإزاي نحن نفوز بمحبة ربنا بجد. بتمنى ان انتوا تدعوا لي وان انا ادعي لكم. أنا ما بفطرش لساني والله عن الدعاء لأي مسلم، والله أقسم بالله في كل صلوات، سواء نافلة أو سنة أو فريضة، ورب الكعبة لا أفطر أبدا عن الدعاء لكل مسلم. فأرجو تدعولي زي ما بدعي لكم، وربنا وحده يعلم قد إيه بنتعب عشان نقدم لكم أي خير. نفسنا ناخد بقيتكم للجنة، نفسنا ربنا يجمعنا معكم في الجنة، يعني لا تتخيلوا قد إيه بيبقى حريصين جدا إن إحنا نفسنا نوصل لكم أي خير. أنا قاعد بسجل لكم الحلقة ديت، إحنا لسه مسجلين مع بعض 4 حلقات قاعدين من بعد التراويح، الآن الساعة دخل على يعني منتصف الليل، لكن قاعد سعيد ان انا بقول كلمة لعل وعسى ان ربنا يجعلها سبب هداية مسلم او مسلمة يبقى في ميزان الحسنات، عشان ربنا يجمعنا بيكم في الجنة. يعني ربنا يبارك فيكم، ما تنسناش من دعائكم، واحنا مش ناسينكم من دعائنا، يعني ربنا يبارك فيكم، حبوا ربنا اكتر من كده عشان ربنا يحبكم اكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, sir.